أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى وأيضا من بهداه مهتدى. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية، والذي يأتيكم بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 3 مساء عبر أثير إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98 فرزة 6 FM، وكذلك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية الحكومية 98 FM. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة الشيخ الداعية الدكتور ياسر فوجو، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
الله يكرمكم.
أحسن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من قدركم وأن يفتح عليكم فتوح العارفين. مستمعين الكرام لتواصل معنا الرقم الهواتف 28498 0 28498 0، رقم الرسائل النصية 0592849770. أما عن رسائل الواتساب 0079 5955632736. والأسئلة قد وصلت مستمعين الكرام منذ صبيحة هذا اليوم الطيب المبارك، لكن سنجيب عنها بمشيئته تبارك وتعالى. بعد مناولتنا وتناولنا للبند الأول أو الفقرة الأولى من البرنامج الحديث عن الموضوع الفقهي، ونتحدث دكتورنا الحبيب في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلتك عن مكانة المال في الإسلام، ثم بعد ذلك نأخذ باقي المحاور. تفضل، تحفك عناية الرحمن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، بداية تحية طيبة لك وللسادة المستمعين جميعا. أما لو جئنا إلى مكانة المال في الإسلام، تتبين مكانة المال في الإسلام من النصوص الشرعية التي جاءت يعني تحث على حماية المال. ابتداء، المال هو يعني كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها ورعايتها، ألا وهي يعني حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ أخيرا حفظ المال. فالمال هو الكلية الخامسة من كليات التشريع الإسلامي التي يعني يدور عليها الإسلام. فلو نظرنا إلى النصوص التشريعية لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر بحماية المال من خلال نصوص تشريعية. لو على سبيل المثال ذكرنا بعضها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا طريقة أو هذا النص يحث على إنماء المال وحمايته ورعايته. أيضا عندما يعني قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. وقد جاء في السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين أمرين، بين حماية المال وحماية الدماء. واقتران المال بالدماء ينبئ على أهمية هذا يعني المال، وكونه يعني لابد أن نرعاه وأن نحافظ عليه. وقال أيضا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهى عن الإسراف. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من هذه أيضا الله سبحانه وتعالى أوجب حد السرقة والحرابة على السارق وعلى المحارب. لأن في السرقة إهدار للمال، وفي الحرابة قد يعني يحدث أو يقع إهدار للمال أيضا. فمن مجموع هذه النصوص التشريعية وغيرها يتبين أن الإسلام قد رعى المال رعاية خاصة. والفقهاء وأهل الأصول يقولون أن هذه الكليات مكملة لبعضها البعض، يعني حفظ النفس مكمل يعتبر لحفظ الدين، وحفظ النسل مكمل لحفظ النفس، وحفظ العقل مكمل لحفظ النسل، وحفظ المال مكمل لما يعني سبقه من الكليات. يعني المال يتقاطع مع الكليات الشرعية الخمس. ولذلك هذا يعني مسألة مهمة جدا، بل يعني ذهب الإسلام بعيدا في حماية المال. عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. يعني الذي يموت دون ماله فهو شهيد.
ولذلك يقولون المال مقابل الروح،
يعادل الروح. هذا بالبلدي يعني في لغتنا العامية،
لغة العوام صحيح،
يقولوا المال يعادل الروح. لكن هنا أيضا يعني سيسأل الإنسان عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن المال يعني بلغة المعاصرة، المال عصب الحياة، والإسلام لابد له من قوة، قوة مالية يعني. ولذلك أمر المال أمر خطير وأمر يجب الاهتمام به،
تمام،
من أجل يعني اكتمال دائرة التشريع الإسلامي، لأنه جزء لا يتجزأ من تشريعنا القويم.
من هذه المقدمة والتوضيح التي تفضلت بذكر الأدلة القرآنية والسنة النبوية على مكانة المال في الإسلام، ننطلق الآن دكتورنا الحبيب حتى نبسط الأمور للجمهور الكريم. كيف حمت الشريعة الإسلامية المال وكيف حافظت عليه؟
الشريعة الإسلامية حمت المال أولا يعني أباحت البيع، قال تعالى وأحل الله البيع
وحرم الربا،
وحرم الربا، فأباحت يعني طرق تنمية المال، لأن المال بالتنمية يحقق المقصود،
تمام،
ويزداد ويؤثر في دائرة الإسلام،
وهي التنمية المشروعة،
تنمية مشروعة،
نعم، أنت المنضبطة بضوابط الشرع
طبعا. سيد الكريم، أنت لو نظرت نظرة ثاقبة،
نعم،
ودقيقة، يعني الزكاة لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على المال؟
نعم،
على المال. الزكاة عبادة مالية يعني تتعلق بالمال بغض النظر عن المالك،
نعم،
حتى لو كان صغيرا أو مجنونا أو فاقد للأهلية ويمتلك المال تجب الزكاة في ماله،
حتى وإن كان يتيما على قول
وإن كان يتيما. لكن لو سألت أي شيخ أو أي إنسان بقول ما هي الحكمة من إخراج الزكاة، بقول لك إطعام الفقراء،
تمام،
وهذا ليس أساس. أنا أقول من هذا المنبر المبارك، وإن كانت مقصودة إطعام الفقراء والتوسع عليهم، لكن ليس الأساس، المقصد الأساس من
يعني
إخراج
الزكاة ليست حاجة سد حاجات الفقراء، هي
ليست الأساس الأول،
نعم،
هي حكمة مقصودة،
نعم،
وفي أموالهم،
نعم،
حق معلوم للسائل والمحروم،
نعم،
هي مقصودة، لكن هناك مقصد أعظم من ذلك بكثير. يقول الفقهاء إذا الإنسان لم ينمي أمواله تأكلها الصدقة، في 30 سنة لو عملت حسبة الصدقة تأتي على المال،
نعم،
تستنفذ كامل المال. طب ما السبيل إلى ذلك؟ أنا مش عايز مالي ينفذ، ومش عايز أكون من العصاة الذين لا يخرجون الزكاة،
نعم،
فأنا لكي أحافظ على المال وأحافظ على عبادة أداء الزكاة بأدفع هذا المال إلى السوق، وإذا دفعت هذا المال إلى السوق دارت عجلة الحياة وعجلة،
تمام،
الاقتصاد، فاستفاد الفقير واستفاد الغني واستقام المجتمع. شوف الحكمة الدقيقة،
نعم،
يعني تدور عجلة الاقتصاد وعجلة المال في الحياة والكل يستفيد، وليس فقط الفقراء اللي بيستفيدوا. شوف حكمة دقيقة جدا،
نعم،
وهذا يأتي في إطار يعني حفظ المال وحماية المال. أيضا سيد الكريم، يعني عندما جاء الإسلام بخيارات كثيرة، الحنفية أوصلوا الخيارات في البيع، لأنه البيع هو الأساس في تنمية المال وحفظ المال، أوصلوها إلى 17 خيارا،
نعم،
كل هذه تأتي في يعني تصب في دائرة عدم الغبن، عدم التدليس، عدم إلحاق الضرر، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عنها في حينه
بمشيئته تبارك وتعالى. الآن يعني لو تحدثنا عن بعض الخيارات، والخيارات في البيع والشراء دكتورنا الحبيب هي خيارات متعددة، وهي لو تناولناها كما تناولها السادة الفقهاء من قبلنا يصعب الأمر هذا على الجمهور الكريم، فلو بسطنا القول فيها دكتورنا الحبيب.
تمام، يعني الخيار الأول خيار المجلس.
خيار المجلس، نعم،
يعني بمعنى لو انعقد البيع،
نعم،
وبقي المتبايعان في نفس المجلس، كان لهما الخيار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
نعم،
بلغة بسيطة يعني لو أنا شريت من إنسان شغلة ومكثنا في نفس القعدة الجلسة ساعة ساعتين ثلاثة أربعة
تمام.
وبعدين قلت له اسمع أنا بطلت بطلت عن البيع سواء كنت بائع أو مشتري
وأنا في المجلس
في أثناء المجلس تمام. يعني الخيار هذا حق للبائع وحق للمشتري. تعرف عندنا في الثقافة العامة لو واحد باع وبطل بيقولوا عنه أنت يعني مش راجل ولا أنت مرة بتبطل. لا يا عمي لازم نفهم ديننا صح. ما دام إحنا قاعدين في المجلس بحق لأي واحد البائع أو المشتري بطل. يعني المشرع أعطى المتبايعين حرية في التقييم وأعادة النظر وكل هذا رعاية لمصالح المتبايعين رعاية يعني لكي لا يغبن ممكن يتصرع قل له بعتك يتصرع يقول اشتريت لا مش لزقة بغيرها زي ما بقوله لا
أو حتى لإثبات الرجولة كما يقول
أو حتى إثبات الرجولة أنا عندي كلمة بديش أبطل لا هذا ينافي مقصد التشريع
تمام.
مقصد التشريع البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني أمام فرصة
تمام.
طيب ليش هذا الخيار نعم. وجد لحماية مصالح المتبايعين
نعم.
ولإعادة التقييم والنظر والتدقيق لكي لا يغبن أحدهما. طب الخيار الثاني خيار الشرط قل له أنا بشتري منك هذه الشغلة لكن إيه للخيار ثلاثة أيام طبعا محسوم الخيار محدد المدة ثلاث أيام لا تزيد بشتري منك هذا وحتى لو صار تقابض لكن في تفصيلات كثيرة عدم التصرف يعني نحن نتحدث بالعموميات يعني له خيار الشرط إيه ثلاثة أيام
نعم.
أراجع نفسي أكذا الخيار اللي بعد هي خيار الرؤية بقول له أنا بشتري منك هذا بس دير بالك أعرضها على يعني مختص
تمام.
شوف كيف يعني كل هذه الخيارات المشرع صاغ فيها وأحاط بها عقد البيع
نعم.
اللي هو العقد الأول لتنمية الأموال يعتبر من أجل عدم الغبن وعدم إلحاق الضرر لأنه البيع والشراء هذه أساس للحياة البشرية وتحقيق حاجات الناس لأنه من منا يستطيع أن يصنع كل ما يحتاج إليه بنفسه في اليوم الواحد الإنسان قد يحدث 10 أو 20 عملية بيع وشراء فهذا إذن هذه الخيارات خيارات الرد بالعيب
نعم
أقول لدير بالك إذا كان فيها عيب ترجع أيضا بتصب في حماية المال وعدم التضليل وعدم الخداع وعدم الغش تمام.
طيب الآن دكتورنا الحبيب نتحدث تحديدا على ظاهرة وهي للأسف الشديد ظاهرة منتشرة كثيرة وهي قديمة حديثة ويعاني منها الكثير وهي منتشرة عند كثير إلا من رحم ربي التجار الباعة ظاهرة الغش دكتورنا الحبيب لو تحدثنا عنها
هذا الأمر وهذا الغش مسألة الغش في البيع مسألة خطيرة جدا
نعم
وقد جاءت النصوص تعالج هذه المسألة بدقة وبشكل مباشر ونصوص اختصاصية في هذا المسألة مر النبي صلى الله عليه وسلم على السوق فوضع يده الشريفة في صبرة طعام يعني كومة من حنطة من قمح كومة قمح وضع إيده في داخل هذا فوجد اللي تحت مبلول واللي فوق ناشف فقال ما هذا يا صاحب الطعام وهنا يعني سؤال إنكاري لأنه السؤال يأتي في اللغة العربية على قسمين سؤال يعني استفهامي يعني بالفعل الإنسان يجهل هذا الأمر بيسأل أنا بقول مثلا لا أعلم اسمك بقول لك إيش اسمك
نعم صحيح
يعني أنا جاهل وممكن أنا بكون عارف اسمك بقول أنت ياسر أنت فلان وأنا عارف اسمك هذا سؤال إنكاري ينكر قال تعالى أأنتم أعلم أم الله طب ربنا مش عارف مين اللي أعلم لكن هذا يقول أهل الأصول أن هذا السؤال للإنكار فالنبي قال له ما هذا يا صاحب الطعام طب النبي عرف حط إيده وعرف أنه هذا غش وهذا مبلول وهذا يعني يتصارع الفساد إليه لكن إنكار على صاحب قال له أصابته السماء يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
أراد أن يجد
مبرر
مبررا يعني أنا مش مسؤول عنه.
نعم.
لكن هل هذا عذر كافي؟ قال له ألا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟
نعم.
حتى لو أصبت السماء العبرة وليس ما هو السبب المؤدي إلى فساد الحنطة، وإنما العبرة لماذا أخفيت هذا السبب.
نعم.
ثم جاء الوعيد الشديد، من غشنا
فليس منا.
فليس منا. لكن النبي قال
عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، يعني ليس المقصود أنه خرج من ملة الإسلام، وإنما جاء التغليظ في هذه العبارة للتشنيع على ما قام به هذا التاجر. طبعا الحديث يعني قاعدة في التعامل، قاعدة في البيع، يعني يؤخذ منه أشياء كثيرة جدا. أول شيء يحرم على التاجر أن يستر العيوب في السلعة.
نعم.
أو الفساد الموجود في السلع. ثاني شيء لابد للمشتري أن يتفحص، يعني ما تروحش تشتري وتمشي، لابد أن تتفحص. المسألة الأمر الثالث التغليظ الوارد في الحديث، من غشنا فليس منا، هذه عبارة يعني صعبة جدا.
نعم.
لو تقول للإنسان أنت ليس بمؤمن أو أنت ليس بمسلم بزعل كثير، من غشنا هذا غش. ويؤخذ من الحديث أنه يجب إنكار المنكر. أحدثك بقصة حدثت معي.
تفضل.
اشتريت من تاجر في سوق رفح المركزي قبل حوالي 7 سنين، فترة كبيرة جدا. اشتريت منه فاكهة، فرأيت التاجر يعني اللي ضبط الميزان شال حبة وحط حبة بدلة، كان أذكر الفاكهة كانت شمام، فشال واحدة وحط واحدة مكانها. خلص أنا عن حسن نية قلت بده يضبط الميزان ويديني حقي. فلما رجعت إلى البيت فتحت الظرف الكيس وإلا بالحبة اللي حطتها، يعني أنا أستغرب كيف حملها كيف شالها، إما همطاء وزي السايحة ولا تصلح للأكل الآدمي، المفترض ترتمي هذا. فقلت الله يسامح لن أراجعه، ولكن لن أعود لأشتري منه مرة أخرى.
مقاطعة.
قطعته. صرت أروح على السوق أوجه تاني شقة وأمشي. وما رجعتش. بعد 7 سنين، هذا الكلام قبل شهر حدث معي. ذهبت إلى السوق فوجدت عنده فرسمون، قلت والله لعله الراجل يعني غير من منهجه.
تمام.
والله اليوم بعد 7 سنين بدي أشتري من عنده. فأنا واقف ووزن إلي بعبي في الظرف، وإلا جاءت امرأة قالت له يا راجل أنت مش مستحي على نفسك، أنا نجيت بضاعة بإيدي كويسة، وصلت الدار لقيتها معجنة، من وين جبتها؟ كيف حطيتها أنت؟ ليش غشيتني هيك؟ فأنا لم أتمالك نفسي. قلت يا أخي الكريم أنت يعني بعد 60 الآن، عمره كان فوق 60، قلت أنت الآن تقف على محطة الآخرة.
نعم.
القطار سيأتيك في أي لحظة ابن الحلال، أنا اشتريت منك قبل 7 سنين وغشيتني، لليوم ما رجعتش نفسك، لليوم ما غيرتش منهجك. طبعا. لليوم لم يقرع قلبك يا رجل، اتق الله يا رجل، والله لن تأخذ. والأخي الحبيب أتدري أن حالته قبل 7 سنين واليوم على حاله، يعني رث الهيئة ولم يبني برج ولم يمتلك سيارة فارع، يعني لو كان الغش بيكبر وبيعمل غنى كان لقناه تغير،
انتزعت البركة من ماله.
فهذا أمر أدمى قلبي، ورجعت الرجل بلغة فيها يعني عاطفة. يا أخي الكريم أنت إيش ضايلك في الحياة؟ أنت إيش بدك تسوي؟ أنت الآن في أي لحظة بتغادر؟ ما تحملتش يعني زي المرة الأولى، ما أنكرش عليه.
تمام.
فأنكرت عليه، فهذا الأمر يعني خطير جدا. ومن صور الغش أيضا يعني سواء غش في الميزان، الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن صور أيضا الغش أو من صور البيع المحرم انفاق السلعة بالحلف الكاذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص مرعب
تمام.
قال ثلاثة لا يكلمهم، تعددت العقوبة في هذا النص ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة هذا العقوبة الأولى
نعم.
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات. وهذا الحديث يعني الراوي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الحديث ثلاثا، يعني قال النبي ثلاثا
نعم.
في الرواية قال النبي ثلاثا ثلاثة لا ثلاثة ثلاث مرات، وهذا التكرار ينبئ عن خطورة. طب من هم الثلاثة هذول؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طب احنا عند بنقول اذا في عقوبة يبقى الفعل ماله حرام.
حرام.
على ماذا تترتب العقوبة؟ العقوبة تترتب على امرين، على فعل حرام او ترك واجب. وهنا في الحديث فعل حرام
تمام،
قام يعني بانفاق سلعته بالحلف الكذب. اتدري العلماء يقولوا انفاق السلعة بالحلف الصادق مكروه، يكره حتى لو حلف صادقا يكره، فما بالك يحلف كاذب يقول والله هذه الشغل علي بخمسة وهي علي بعشرة، والله هذه صحيحة فيش فيها عيب وهي معيبة. وما أكثر هذه الصور أخي الحبيب
صحيح.
وما أكثرها في واقعنا، وللأسف للأسف يعني صور الغش في الميزان والحلف الكاذب والغش في 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 داخل السلعة
نعم.
هذا موجود
وهي منتشرة
منتشرة، وهذه يعني معاملات الدين المعاملة الدين لابد أن ينضبط الإنسان المسلم لابد أن يضبط معاملاته، لا يجوز له أن يأكل حرام، أن يغذي أبناءه من الحرام، ولن يبني قصرا من الخداع والغش والتدليس
حتى وإن بنى لا يدوم.
لن يبني لن يبني، لن يركب سيارة فارة، لن يتغير حاله
تمام. طيب الآن دكتورنا الحبيب الأخ السائل يقول هناك عبارة منتشرة عند كثير من التجار خاصة الذين يبيعون الحديد السيارات بين قوسين، بيقول لك أنا بعتك كوم حديد، حكم الشرعي في ذلك؟
هو إذا كان يخير فله ذلك، هذا الشرط يعني لا يؤثر في صحة البيع
نعم.
بمعنى البيع صحيح. إذا قال هذه السلعة أمامك، بس هناك شرط، إذا علم
تمام.
التاجر أن السيارة معيبة بعيب خفي ولا يستطيع المشتري أن يكتشف هذا البيع
تمام.
أما التاجر يعلم هذا البيع وقال له بعتك كوم حديد كبل البحر زي ما بيقولوا إنقاذا، يعني في عبارة جميلة قالها بعض الفقهاء، قال كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل
تمام.
يعني ممكن يقول له بعتك كوم حديد وكبل البحر
تمام،
وقال الكلمة هذه حتى إذا اكتشف استطاع المشتري أن يكتشف البيع يقول له أنا والله قلت لك كوم حديد يعني لابد أخذ لك القصة هذه إجابة وافية للسائل.
تفضل.
جرير ابن عبد الله البجلي أرسل غلاما له نعم. ليشتري له فرسا، فذهب الغلام واشترى فرس بثلاثمائة درهم
نعم.
واصطحب البائع إلى سيده لكي ينقضه الثمن، قال له بكم شريت؟ قال له بثلاثمائة درهم. عارف إيش قال جرير ابن عبد الله البجلي؟ قال للبائع أتبيعها بخمسمية؟ طب هو الفتاة فتاة كان مخلص عليه بثلاثمية، يعني شاريها بثلاثمية ومخلص
تمام.
قال له تبيعها بخمسمية؟ البائع قال له فعلت. قال له أتبيعها بثمانمائة؟ البائع قال له فعلت رضيت. قال له هاك وأقضى الثمانمية. الفتاة فتاة جرير بقول له لي أنا خلصت لك إياها بثلاثمية، ليش انت شريتها ب 800؟ يعني وكأنه يلومه. قال له انا هذه تساوي اكثر من 300، وانا يعني بايعت وعاهدت النبي عليه الصلاة والسلام أن أكون مخلصا لله ولرسوله وللمؤمن ناصح. فشفت كيف يعني لو واحد مكانه أين هذا النموذج الرائع؟ لو واحد مكانه كان قال إيه خلاص ب 300 هاي حقها
تمام،
لكن لم يرضى هذا الإنسان التقي الكريم، لم يرضى. هؤلاء الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن لابد إذا كان البائع مطلع على عيب في السيارة
تمام
يقول له فيها عيب
تمام،
لكن مش مطلع يقول له أنا ببيعك على حالها
تمام
قبل البهار تمام.
طيب الآن نأخذ الأسئلة المتعلقة بموضوع البيوع دكتورنا الحبيب، ثم ننتقل للأسئلة العامة. يقول الأخ السائل: ما حكم الشرع في هذه العبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟
لا، هذا الكلام لا يجوز
تمام.
هذا الكلام يناقض يتصادم مع الخيارات التي ذكرناها سابقا. ذكرنا خيار رد بالعيب
تمام،
ذكرنا خيار المجلس، ذكرنا خيار الشرط. لا، لا تسترد ولا إيه؟
ولا تستبدل.
ولا تستبدل لا، لا يجوز. إذا استقر البيع وتصرف يعني في مرحلة من المراحل تصدق هذه العبارة، يعني أنا لو شريت سلعة وتصرفت فيها خلاص لا ترد ولا تستبدل، لأنه تصرفت فيها تمكنت من استعمالها
تمام.
نعم.
أيضا الأخ السائل يسأل عن المال المورث من البائع الذي كان يغش الناس وكذلك يحلف الأيمان الكاذبة.
هو يعني هذا بنقول الوارث له بتعامل مع التركة. إيش مصدر التركة هذه؟ إن كان في ظلم لناس ويستطيع إرجاع هذا الظلم عن أبيه أو عن المورث يفضل. ليش؟ لكي يريح المورث الميت، يروح الميت يعني يعلم أن الميت قد ظلم فلان وأخذ منه أموال بغير حق،
وكان كثير الحلف
أو يرجع له. لكن اليوم مثلا أنا عارف من مين بكل حياته مؤلفة في السوق يكثر الصدقة عن هذا الشخص، يكثر الصدقة عن، لكن الميراث يصل إلى الورثة
يعني لا يعتبر حراما،
لا يعتبر،
هو حلال لهم،
هو حلال لهم حتى
تمام.
لو كان حرام الأصل
تمام.
فبما يقول إليه المال حلال. نعم.
طيب الأخ السائل يقول: نريد منكم نصيحة تحديدا للذين يبيعون الدجاج، فإنهم يغشون كثيرا في مسألة الأوزان.
يكفيهم قول الله تعالى: ويل للمطففين. ويل هذا وادي في قعر جهنم
تمام.
ويل للمطففين. وبالمناسبة يعني أريد أن أقف هنا،
تفضل.
ليس فقط في من يبيع أو يتعامل في الدجاج بالبيع والشراء، بل المزارعون الذين ينتجون الدجاج. أخي الحبيب، يعني هناك أدوية تعطى للدجاج
تمام،
ولا يجوز أكل الدجاج بعدها بمدة، يعني مكتوب لك على الإزازة ممنوع الأكل بعد إلا بعد 7 أيام. تلاقي هو بحط هذا الدواء في نفس الليلة ببيع الدجاج. هذا تسميم للناس، هذا لا يجوز شرعا، هذا يعني ذنب كبير جدا، أكبر من الغش في الميزان
تمام.
لما يصدر للسوق يعني بضاعة أو دجاج لا يجوز أكله لسبب ما، هذا مسألة خطيرة جدا.
طيب السائل يسأل عن مسألة السمسرة، هل هي من الغش؟
إذا كانت برضا الطرفين وبعلمهما فلا بأس.
هل من ضوابط شرعية في هذه المسألة؟
علم الطرفين أنه هذا وسيط وإله نسبة معينة
تمام. أيضا الآن ننتقل لضيق الوقت دكتورنا الحبيب للأسئلة الجمهور العامة، رسائل الواتساب، ثم بعد ذلك رسائل النصية SMS. يقول الأخ السائل: هل الرضعة الواحدة تحرم أم ماذا؟
هذه مسألة يعني كيف إذا وقع الزواج بالفعل بنقول الرضعة الواحدة يعني لا تحريم فيما دون الثلاث رضعات المشبعات، إذا وقع بالفعل يعني حالة الزواج قائمة، بعرفش الزوج أو الزوجة وبعد أن تزوج قيل لهما أنهم رضعوا مع بعض، بنقول هنا بدنا ثلاث رضعات مشبعات، إذا في ثلاث رضعات مشبعات يفرق بينهما. لكن إن لم يقع الزواج وسألوا قال والله لو في رضعة بنقول الأولى ألا يجرى هذا، ألا نجري هذا الزواج، ألا يعقد حتى لو رضعة واحدة. فموضوع الرضعات، عدد الرضعات بده يعني حسب الحالة، ما بقدر أنا أصدر فتوى عامة. لا،
أنت قلت الآن في ثنايا حديثك ثلاث رضعات، لكن المشهور عند الناس خمس رضعات.
ثلاث رضعات مشبعات يحرمنا، ثلاث رضعات مشبعات يحرمنا إذا كان الزواج
تمام
يعني قائم. لكن إن كان الزواج غير قائم بنقول ولو رضعة واحدة تحرم، لا يجوز إجراء هذا، إتمام هذا العقد.
تمام. يقول الأخ السائل: في حالة غضب شديد أقسمت بالله سبحانه وتعالى على المصحف الشريف أن أقوم بالانتحار، فهل فعلي هذا حرام وما هي الكفارة الشرعية؟
سواء كان غضبان أو غير غضبان، اليمين على الأشياء المحرمة لا يعني يوفى به، لا يبر بيمينه، لا يبر، ولكن يجب عليه أن يحنث. ما معنى الحنث هنا؟ أن يخالف اليمين وعليه الكفارة. إطعام عشرة، إطعام يعني ستة مساكين أو صيام ثلاثة، عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وهنا الكفارة، كفارة اليمين على الترتيب، يعني لابد أن يطعم. وهنا لفتة من لفتات الفقه والتشريع الإسلامي القويم.
تمام.
يعني شوف، أراد أن يجبر الخلل عند الحالف الذي خالف يمينه، ويصرف هذه الكفارة في مصلحة أخرى، إطعام الفقراء والمساكين. فبنقول له لا يجوز لك أن تبر بيمينك، لا يجوز لك أن تنتحر، لابد أن تخالف اليمين وتكفر عن يمينك.
طيب، أيضا سائل يقول: عنده برد شديد، ومن آثار البرد عند الكحة الشديدة، أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء له ولجميع مرضى المسلمين، يتفلت منه بعض قطرات البول، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
يعيد الوضوء.
طيب، إن كان في الصلاة يخرج من الصلاة ثم
لا
يتوضأ؟
في الصلاة بنتعامل مع كأصحاب الأعذار، من لديه سلس بول أو ما شابه بنقول له توضأ بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، وروح صلي، وما ينزل أنت ليس مؤاخذا به. ومن كان في الصلاة وحدث معه هذه الصورة فصلاته صحيحة ويكمل، لكن في الصلاة الثانية بده إيش؟ يتوضأ من
جديد. عليه أن يتوضأ.
نعم.
يعني يتوضأ لكل صلاة.
تمام.
طيب، تقول أخت السائلة: امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب ألا يقوم بتطليقها، وقبل هذا الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟
شرط صحيح، لها أن تشترط عليه عدم الطلاق، ولها أن تشترط عليه يعني ألا يتزوج عليها، ولها أن تشترط عليه أن تكون الأسمى بيدها.
تمام.
ولها أن تشترط عليه ألا يسافر بها من موطنها الأصلي. هذا التطليق حق للزوج وهو تنازل عنه.
أيضا لها سؤال آخر، تقول: هل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقد النكاح بيدها؟
زي ما قلنا لك الآن، العصمة بيدها.
تمام.
إذا تنازل الزوج هنيئا لهما، إذا تنازل عن حقه.
تمام. تقدم شاب لخطبة ابنتي البالغة من عمر 27 عام، وحصل بينهما توافق من جميع النواحي، إلا أن الشاب يعمل في أحد البنوك الربوية، وعندما طلبنا منه أن يترك العمل في البنك، تقول بين قوسين: يعمل في بند الصرافة، يعني يصرف الراتب للناس، قال: لا أجد عملا بديلا الآن، وأنا أقوم بالإنفاق على أهلي، فماذا تنصحوني من الناحية الشرعية؟
من ناحية شرعية تتزوجه، لأنه هذا الضرورات تبيها المحظورات. وحتى هذا بصرفنا إلى سؤال ما هو حكم العمل في البنك. نقول إن لم يجد غيره فيجب عليه أن يطلب العمل في غير هذه المؤسسة، لكن إن لم يجد لا، فعلى بركة الله.
تقول أو يقول الأخ السائل: جدتي لها ميراث من والدي، وهي الآن مريضة مقعدة عمر 85 سنة، أولادها يريد أن يقوموا بتقسيم الأموال بالتساوي قبل وفاتها، فهل هذا جائز؟
لا يجوز، من شروط تقسيم التركة موت المورث. الآن هي مورثة، الحجة هذه اكتسبت المال عن طريق، قال إليها المال عن طريق الميراث، وهي تريد أن تورث فبغير إذنها. أنا يعني فهمت من السؤال بغير إذنها فلا يجوز، وإن ذهب عقلها وانخرمت أهليتها فلا يجوز التقسيم أيضا، لأنه لا يجوز التراضي على الحقوق.
تمام.
لأنه أنت ذكرت بالتساوي.
بالتساوي.
هذا
نعم
مسألة خطيرة، قد يكون فيه بنات. كيف تساوي بين الأولاد والبنات؟ لا، كل واحد يأخذ حقه، للذكر مثل حظ الأنثيين. وممكن يرث هذه المرأة الكبيرة، يعني قد يكون له أم أو أب أو ما شابه.
هل يجوز إعطاء الأحفاد من زكاة المال في حالة عدم مقدرة ابني على إعطاء المصروف لهم؟
يعني لا تعطى الزكاة للابن وكذلك ابن الابن، لأنه نفقته، يعني نفقة الابن واجبة على الأب،
يعني الفرع وإن نزل
وإن نزل، لكن ممكن تعطى للزوجة، زوجة الابن، تعطى لزوجة الابن.
هذه حيلة مشروعة.
حيلة مشروعة، وتعطى لزوج البنت. بالعكس، تعطى لزوج البنت أيضا، فهذه من الحيل المشروعة. لكن دائما الأحكام تنسحب على الفرع وفرع الفرع.
تمام. هل العطور التي يكون فيها نسبة قليلة من الكحول تعتبر نجسة وتنقض الوضوء؟
النادر لا حكم له، يعني يغتفر فيه. يعني عندك زرع الطيور مثلا، رذاذ البول، يعني النادر، العبرة بالكثير الغالب وليس بالقليل النادر.
تمام.
العبرة بالكثير، النادر لا حكم له، رفع للحرس.
طيب، تقول أخت السائلة: أمي موظفة في المجلس المحلي لعلها في دولة أخرى، وهي مريضة بمرض خبيث وهو مرض السرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين، وحركتها صعبة جدا ولا تذهب للعمل، المدير على علم بذلك، فهل يعتبر الراتب لها حلال أم حرام؟
العبرة باللي يعني بقانون المؤسسة، قانون المؤسسة ماذا يقول؟ حتى لو المدير أذن لها على خلاف قانون المؤسسة فهذا لا يجوز. من الذي يضبط الأمور؟ ليس المدير، المدير منفذ للسياسة العامة ومنفذ للقوانين الشركة أو المؤسسة التي تعمل فيها.
طيب.
فإذا المدير لا يملك، يعني حتى لو كان مدير له حدود للصلاحية، لا يستطيع أن يخالف القوانين ويكسرها وكذا، فترجع إلى قانون المؤسسة هو الفيصل.
رجل يتصدق كثيرا ويقوم بأعمال الخير، ولكنه يقصر أحيانا في الصلاة، فهل يؤجر على عمله؟
هذا عبادة وهذه عبادة، لا يسد خلل الصلاة أي عبادة أخرى. إحنا اللي بيسد خلل الصلاة النوافل تسد خلل الفرائض، لكن عبادة تؤثر على عبادة أخرى لا. ولذلك إحنا يعني كتير بنسأل، بقول لك واحد بصليش وبصوم، ما اقدرش اقول له صيامك باطل.
تمام.
بنقوله على بركة الله، لكن هل الصيام يجزئ عن الصلاة؟ هل الصيام يجزئ عن الصلاة؟ هل الصدقة تجزئ عن الصلاة؟
لا
تجزئ.
طيب، أم علي تقول: إذا كانت البنت وأولادها تحتاج كثيرا لهذا المال والزوج غير موجود، هل يعطيها الأب من الزكاة؟ يعني إعطاء الزكاة من الأب للبنت إن كانت محتاجة وزوجها غير موجود، لعله ميت، لعله مسجون.
سيد الكريم، يعني أنا عشان ما أضيقش الباب، بعض المعاصرين قالوا حتى إعطاء الإبن ما في مشكلة،
يعني بجواز إعطاء الأصول والفروع،
إبناء الإبن المعسر يعني كفقير من الفقراء.
تمام.
ما في مشكلة، لكن احنا لا نتوسع بالقول أو بتبني هذا القول. في حالة زي الحالة المذكورة بنقول على بركة الله، إذا كانت تكفى الأيتام كذا.
طيب، هل يجوز أن نذكر الله سبحانه وتعالى سرا في الحمام حتى يقوم الإنسان بشغل نفسه بالطاعة؟
هو يعني نحن مؤاخذون بما نتلفظ به، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان كثير التسبيح، ف فمن مداومته وتعوده على التسبيح كان عندما يدخل الخلاء كان يضع في فمه حصى لكي لا يردد. لكن والله تعالى أعلى وأعلم، لا يؤاخذ الإنسان بما يخطر على باله إذا ذكر، إذا خطر على باله لفظ الجلالة أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الحمام دون أن يتلفظ به. وممكن في شغلة أنا أقيس عليها، يعني مثلا لو الإنسان قرأ القرآن بإمراره على الذاكرة لا يستفيد، صح؟ لا يستفيد من هذا، لا تعتبر قراءة، ولكن يشترط أن يحرك، وحتى في الصلاة قراءة الفاتحة ركن،
شفتين نعم
لا بد أن يحرك شفتيه، لكن لا يؤاخذ أو لا يحاسب، لا يؤجر، لا يؤجر. وإن كان يعني التفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوب ويتفكرون في خلق السماء، نعم. يعني التفكر يؤجر عليه الإنسان. لكن في الحمام والله تعالى وأعلى وأعلم، يعني لا يأثم الإنسان لو تفكر في ملكوت الله. وفي
الأخ السائل يقول: ما العمل في هذه الحالة عند تغسيل ميت وبه جرح ينزف دما كثيرا طوال فترة الغسل، ماذا نفعل في هذه الحالة؟
يعني يذهب إلى أقصى جهد في يعني حسم الدم وتجميده، لكن في النهاية إذا يعني تعذر فليمضي في الغسل على بركة الله وليكفن. ممكن يضع شيئا من القطن على الجرح أو رباط ضاغط ليمنع خروج الدم، يعني يعفى عن هذا الأمر، يعني معفو عنه.
هل يجوز للأب أن يقوم بإجبار ابنه من الزواج من فتاة معينة والابن يكره هذه الفتاة ولا يرغب بها، وإذا رفض طلب الأب هل يعد عقوقا في الشريعة؟
أول شيء لا يجوز للابن أن يكره ابنه على الزواج من فتاة معينة، وعليه لو الابن رفض لا يعتبر عقوقا، لا يعتبر عقوقا، لأنه يعني الإنسان هو الذي يعني سيتزوج وسيعيش معها وكذا، وليس يعني الأب له ولاية شرعية على الإبن، لكن ليست ولاية مطلقة كما يتبادر لكثير من الناس. يعني في ناس بفكر حاله عنده ولاية على مال ابنه، وعلى تصرفات ابنه، وعلى عقلية ابنه، وعلى منهج ابنه، هذا كلام غير صحيح.
تمام. شخص وقع في دين بشراء شيء محرم كشرب الدخان، وهو الآن لا يستطيع سداد هذا الدين بسبب، وبذلك يهدده البائع بالسجن، فهل لأصدقائه أن يقوموا بإعانته في سداد دينه؟
يجوز، يجوز، ولهم الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.
لأنه
يعني من استدان في الدخان لا نريد أن نعين الشيطان عليه.
تمام.
أنا لي الأجر، يعني هذا أصبح غارم، أصبح مدين، فعل الحرام وانتهى.
تمام.
نساعده ونعينه على يعني أن يراجع حساباته، ولا نقول له كمان بدناش نعطيك، يتمادى في البعد عن الدين ويتمادى في فعل المحرمات.
هل يسد عنه من مال الزكاة؟
ما في مشكلة
ولا حرج. هل صحيح أن العقيقة عن الولد لا تجزئ بعد العام؟
لا تجزئ في أي عمر من السنين، لكن إلى يعني وقت يعني استحباب، اللي هو في خلال الأسبوع الأول على 7 أيام يعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بميزانه ذهب.
تمام.
لكن لو عق عنه في أي، لو شاب عق عن نفسه يجزئ إن شاء الله تعالى.
طيب، أقرأ أحيانا القرآن الكريم بدون وضوء، فهل إذا مررت على سجدة أسجد أم لا؟
هو إحنا خلينا نقول ما هو حكم السجود. السنة، يعني لو ما سجد، لو لم يسجد الإنسان لا يأثم، وبالتالي لو لم يسجد لا يأثم.
طيب، الأخت السائلة من مصر تقول: إذا ترك الزوج زوجته وسافر أعواما طويلة تقدر ب3 سنوات بدون أي سؤال عنها ولا عن أولادها ولا حتى يعني إرسال المصاريف لها، ما حكم الشرع في ذلك وماذا تقدم من نصيحة؟
هذا الأمر لا يجوز شرعا.
نعم.
هذا حكم الشرع، لكن النصيحة يعني هي الأمر بيدها، إن أرادت أن تستمر وفي هذه الحالة فلها ذلك، لكن إن تضررت لها الحق في أن ترفع يعني دعوة التضرر لغياب الزوج، اسمها دعوة الضرر لغياب الزوج، والقاضي يفرق بينهما. لكن هي أين هي مصلحتها؟ هي التي تحدد هل مصلحتها أنه القاضي يحكم بالتفريق، أم مصلحتها تبقى على هذه الحال، أم توسط له وترسل له تستعطفه بأبنائه بكذا، الأمر لها.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب. وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لفضيلة الشيخ الداعية الدكتور ياسر فوجو والمحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة. وشكر لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك أشكر أخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيومي والأخ الفاضل من التنسيق الأخ رائد حميد أبو العبد. تتابعون إعادة هذه الحلقة مشيئتي تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مشيئتي تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأناتكم وخواتيم أعمالكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم حيدر محمد بحيري. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم.